الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أننا جاهزون للرد على التهديدات بأي مستوى كانت. سوريا تؤكد أن دفاعاتها الجوية تتصدى لاعتداءات صهيونية بالصواريخ على دمشق وحلب. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال عمليات دهم نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الإنسانية تفتقد العدالة في الوقت الحالي، وأهل البيت عليهم السلام هم رمز العدالة، وأن العالم اليوم يولي اهتماما خاصا لمدرسة أهل البيت لأنها تتضمن الدعوة إلى الحق وطلب العدالة والإنسانية والعقلانية بشكل كامل. وقال رئيسي في كلمته بحفل افتتاح الاجتماع العام السابع للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام إن الشباب وخاصة في الغرب يولون اليوم اهتماما كبيرا بالدين والمعنويات، مؤكدا أن المجمع العالمي لأهل البيت بإمكانه أن يكون مكانا للتواصل بين جميع الفئات الناشطة في العالم الإسلامي ودول مختلفة. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي أن قوات الحرس تمتلك أسلحة متنوعة ومتطورة، وأنها على استعداد للرد على التهديدات بأي مستوى كانت. وأشار اللواء السلامي لدى زيارته لمعرض الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية التابع لوزارة الدفاع الإيرانية إلى المنجزات المعروضة المتعلقة بالحرب الإلكترونية والمسيرات وصواريخ كروز، قائلا إن القوات المسلحة الإيرانية وعلى كافة المستويات الدفاعية منها المرتبطة بالحرب الإلكترونية قد حققت إنجازات حاسمة بهذا المجال. وأكد قائد حرس الثورة الإسلامية أن بعض الدول الأجنبية ترغب بشراء معدات عسكرية ودفاعية من إيران. أعلنت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ معادية في أجواء دمشق وريفها وأسقطت عددا منها. وأشارت الوكالة أيضا إلى تعرض مطار حلب الدولي لهجوم بالصواريخ مصدرها الكيان الصهيوني أسفر عن وقوع أضرار طفيفة فيها. وأفادت الوكالة عن مصادر إعلامية محلية بسقوط 4 صواريخ على مطار حلب، مشيرة إلى اندلاع انفجارات وحرائق كبيرة في المزارع التي تحيط بالمدينة، فيما هرع الأهالي إلى أماكن النيران لإطفائها. ووفقا للتقارير العسكرية فإن الهجوم لم يسجل أي خسائر بشرية أو إصابات، في حين كانت منازل السكان هي المتضرر الأكبر بهذه العملية. استشهد شابان فلسطينيان صباح اليوم في مخيم البيرة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال عمليات دهم واسعة نفذتها في عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الشابين استشهدا برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت إثر اقتحامها لحي أم الشرايط في البيرة. كما استشهد شاب فلسطيني مساء أمس من سكان مخيم العين متأثرا بجروح أصيب بها خلال الاشتباكات بمخيم بلاطة شرق نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين بينهم أسير محرر. أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن الأسير خليل عواودة سيتم الإفراج عنه في 22 أكتوبر المقبل بعد اتفاق مكتوب مع إدارة السجون الإسرائيلية. من جانبها أعلنت مؤسسة مهجة القدس انتصار عواودة في معركة الأمعاء الخاوية وانتزاع حريته بعد خوضه إضرابا لمدة نحو 6 أشهر. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بعد اتفاق مكتوب لا جدال فيه، انتصر خليل العواودة بأمعائه الخاوية على مخرز الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول أن يكسر إضراب الرجل عبر تجاهله لوضعه الصحي الذي تردى في الأيام الأخيرة. في 22 أول المقبل سيستنشق العواودة نسيم الحرية بعدما يقارب 6 أشهر من الإضراب المفتوح عن الطعام.
انتصرت إرادة خليل عواودة على السجن والسجان والاعتقال الإداري التعسفي وكل محاولات الاحتلال لكسر إرادة خليل وإطالة أمد المعركة وربما استشهاده قد فشلت، وانتصرت إرادة خليل والحركة الأسيري والشعب الفلسطيني وعائلته، لأن كل الشعب الفلسطيني كان يقف مع خليل ويراقب عن كثب ما يجري ويعتز بهذه الدرجة من البطولة.
بقراءة متأنية لإضراب العواودة بدا واضحا أن الاحتلال كان يحاول أن يكسر إرادة الرجل وأن يكسر معه فكرة الإضراب الفردي، لا سيما وأن هذه المعارك أصبحت تشكل قلقا لأجهزة الأمن الإسرائيلية التي اضطرت في النهاية أن تهزم أمام الإرادة الفولاذية.
لا شك أن إسرائيل في الآونة الأخيرة بدأت تشعر بقلق كبير إزاء ما يعرف بالإضرابات الفردية داخل السجون، الأمر الذي ذهب باتجاه أن يكون للشباك رأي مختلف تماما، أن يطال أمد الإضراب قدر الإمكان من أجل أمرين: الأمر الأول أن يخرج الأسير ببعض الأمراض، الأمر الثاني أن يكون رادع لمن يريد التفكير بهذا الاتجاه ومنعه من ضرورة الذهاب إلى هذه المرحلة المهمة.
من قال أن المعركة انتهت؟ بل الانتصار هو بداية للانتصارات.
نبقى في الملف الفلسطيني، حيث قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن المقاومة التي خاضت معركة سيف القدس دفاعا عن المدينة المقدسة مستعدة لخوض معركة أخرى دفاعا عن الأسرى الفلسطينيين. وشدد هنية على أن قضية الأسرى وطنية بامتياز وليست فصائلية أو تنظيمية أو حزبية، مضيفا أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده يتفاعل ويتضامن مع الأسرى لأن قضيتهم جامعة وموحدة لجميع الفلسطينيين. هذا ومن المقرر أن يبدأ مساء اليوم نحو 1200 أسير فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على سياسات إدارة سجون الاحتلال. إلى الملف اليمني، حيث أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز 4 سفن وقود ليصبح عدد السفن المحتجزة 9 سفن نفطية. ولفت المتحدث الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل إلى أن منذ التمديد الأخير للهدنة وحتى الآن لم يسمح التحالف السعودي بدخول أي سفينة وقود إلى ميناء الحديدة، وذلك في خرق سافر للهدنة المؤقتة. وقال المتوكل إنه أمام هذه الخروقات لم نلمس تحركا إيجابيا من المبعوث الأمني، مؤكدا أن جميع السفن التي يحتجزها تحالف العدوان حاصلة على تصاريح دخول أممية إلى ميناء الحديدة. هاجم صالح محمد العراقي أو ما يعرف بوزير الصدر الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، وخاطب هذه الشخصية السياسية العراقية بتغريدة مليئة بالإهانات والتهديدات بصورة مباشرة، وذلك بعد يوم من توجيه اتهامات لرئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي وتهديده دون الإشارة إلى اسمه. انتهت النشرة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى تاريخ المجالس الحسينية، ومن ثم نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 5:39. قوافي الوجد تستمعون إليها عند 5:49، وعند 6 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 6:10، وعند 6:21 نقدم إليكم دواوين الولاء. أدب المقاومة تستمعون إليه عند 6:36، وعند 7 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 1/4. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 7:15، وعند 7:27 تستمعون إلى نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام. إشراقات من الصحيفة الحسينية تقدم إليكم عند 6:36، وعند 6:51 يرفع على مسامعكم أذان المغرب. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 8:50 صباحا حتى 8 بتوقيت طهران، أي من 4:20 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. Thank you. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الامويين قتل بليله وحده 47 ممن جمع القران.
اعيذك ان يهفو بحلمك منزل تعفى وفيه للاوابد مالف، فلا تبك في اطلاله بتلهف فليس يرد الذاهبين التلهف.
ولو عاد يوما بالتأسف ذاهب أعذرتك، لكن ليس يجدي التأسف، وإن جزوعا شأنه النوح والبكاء، لغير بني الزهراء ملام معنف.
بنفسي وآبائي نفوسا أبية يجرعها كأس المنية مترف، تطل بأسياف الضلال دماؤهم وتلغى وصايا الله فيهم وتحذف.
وهم خير من تحت السماء بأسرهم وأكرم من فوق السماء وأشرف، وهم يكشفون الخطب للسيف في الوغى بأمضى شبا منهم ولا هو أرهف.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المؤمنين الموالين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين، وعظم الله أجوركم وأنتم تعيشون الذكريات الحزينة لأبي عبد الله الحسين ابن علي وفاطمة سلام الله عليهم.
نعم مستمعين الكرام، أنتم في هذه الأيام تقيمون مجالس العزاء عليه، فيتحقق ما أنبأت به العقيلة المكرمة زينب الكبرى صلوات الله عليها يوم قالت ليزيد وهو في قصره توبخه وتتحداه على مدى الدهر: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا.
ويتحقق فيكم أيها المؤمنون وأنتم تقيمون مجالس الولاء وتذكرون مصائب سيد الشهداء دعاء الإمام جعفر الصادق عليه السلام يوم سأل أصحابه: تجلسون وتحدثون؟ قالوا نعم، فقال: تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. كذلك تتحقق فيكم إن شاء الله تعالى بشارات الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، حيث قال:
من تذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
وكذا يتحقق الشرف الذي أخبر بنواله مشروطا أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه حين قال لداود بن سرحان:
يا داود، أبلغ موالينا مني السلام، وأني أقول: رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باه الله تعالى بهما الملائكة، فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر، فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياء أمرنا، وخير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا وعاد إلى ذكرنا.
مستمعين الأفاضل، في الحلقات السابقة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية لاحظنا أن الأحاديث الشريفة التي صحت روايتها من طرق الفريقين تصرح بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله اهتم بإخبار المسلمين بالمصاب الحسيني قبل ولادة سبطه الشهيد عليه السلام، وأقام عند ولادته وأيام رضاعته عدة مجالس عزائية في زيارته، وبكى على مصابه وأبكى من سمعه. فما هي أبرز خصائص مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله في رثاء سبطه الحسين؟ نستمع معا للإجابة عن هذا التساؤل من سماحة الشيخ علي الكوراني الباحث الإسلامي من قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. يتصور البعض أن مجالس التعزية التي نقيمها نحن هذه كما يتوهم أنها بدعة، في الواقع أنها سنة، وقد روى جميع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبرائيل وأخبره بقتل سبطه الإمام الحسين عليه السلام، وجاء له بقبضة من تراب كربلاء، وأنه هو بكى، وأنه ذكر ذلك حدث أصحابه أو جمعهم فحدثهم وبكى على الحسين عليه السلام وما يصيبه. معنى ذلك أن أول من علم المسلمين البكاء على الحسين عليه السلام وعقد له مجلسا في حياته بعد أن أخبره الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وآله، فالواقع هو المؤسس لهذه المجالس. وإذا رجعنا إلى مصادر الحديث عند السنة والشيعة نجد أن ذلك متفق عليه، فالباكي على الإمام الحسين هو جده رسول الله، وأيضا اتفقوا وصححوا حديث أن جبرائيل جاءه بقبضة تراب من كربلاء، وأنه شمها وبكى، وأنه أودعها عند أم سلمة وقال احفظيها في زجاجة قارورة، وقال لها أنه إذا رأيت هذا التراب تحول إلى دم عبيط يعني صاف فاعلمي أنه قد قتل الحسين. هذه أيضا معجزة أخرى، أن هناك تفاعل وارتباط بين وقوع دم الحسين عليه السلام على تراب كربلاء وتحول هذا التراب الذي جاء به جبرائيل إلى دم، وهذه معجزة غير عادية. ثم نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله كم مرة بكى، مرة يقول ابن مسعود كنا جالسين في المسجد وكان النبي صلى الله عليه وآله مرتاح مستبشر، ما سألناه عن شيء إلا أجابنا ولا سكتنا إلا ابتدأنا، حتى دخل فتية من بني هاشم من باب المسجد فيهم الحسن والحسين، ما أن نظر إليهم النبي صلى الله عليه وآله حتى غرورقت عيناه بالدموع. هذا يدلنا على أنه مرات متعددة كان يبكي على الحسين عليه السلام ويذكر المسلمين بالبكاء به. وهكذا أمير المؤمنين والزهراء والحسن سلام الله عليه، الحسن هو كان يذكر ما يقع على أخيه، وهذه العبارة المعروفة لا يومك يومك يا أبا عبد الله. وبعد ذلك الأئمة عليهم السلام عقدوا المجالس من الإمام زين العابدين كل الأئمة عليهم السلام والمسلمين حولهم المؤمنين الأبرار كانوا يعقدون المجالس لذكر أبي عبد الله سلام الله عليه. ونروي أنه لما جاء الشاعر إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وصار يقرأ له يقول له اقرأ لي كما تقرؤون أنتم، كيف العراقيين يقرؤون بلهجة وطور عند قبر الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الصادق سلام الله عليه وجمع عائلته من خلف الستار وأقام مجلسا وقال اقرأ لي كما تقرؤون أنتم. إذن هذه المجالس في الواقع سنة نبوية ومجالس عريقة وهدفها هدف عظيم هو إحياء ذكر صبط النبي صلى الله عليه وآله ومعاني الإسلام العظيمة التي تجسدت فيه. وشكرا.
نقدم شكرنا الجزيل لسماحة الشيخ علي الكوراني الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على ما بينه من خصائص مجالس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في عزاء سبطه سيد الشهداء عليه السلام. نتابع تقديم هذه الحلقة وهي الثالثة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية، فنشير إلى تأكيد رسول الله صلى الله عليه وآله على أن إقامة المجالس الحسينية من مصادق محبة ومودة عترتي الطاهرة وموالاتهم والبراءة من أعدائه صلى الله عليه وآله وسلم.
إخوتنا الموالين الأكرم، فما أحرانا في البدء أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله بأن نحب من أحب ونبغض من أبغض ونوالي من أمر بموالاته ونلعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد توفرت عشرات الأحاديث عنه يقول فيها في الحسين عليه السلام:
اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، ويقول مشيرا إليه: من أحب هذا فقد أحبني، ويقول: اللهم من أحبه فإني أحبه، ويقول: من أحب حسينا فقد أحبني. روت ذلك عشرات كتب المسلمين على اختلاف مذاهبهم، كما روت في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني أنه صلى الله عليه وآله قال للحسين عليه السلام: لعن الله قاتلك. وقد سئل مرة من قاتله فأجاب: رجل من أمتي يبغض عترتي لا تناله شفاعتي. وسئل في موقف آخر كما يروي الخوارزمي في مقتل الحسين فأجاب صلى الله عليه وآله قائلا: يزيد لا بارك الله في نفسه.
أجل عزيز المستمع، وكم حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وبكى على حبيبه وسبطه الحسين عليه السلام، وكم كان له فيه أحاديث وهو حليف الشجا والأسى يذكر فيه عظيم مصابه في مجالسه، فيبكي صلى الله عليه وآله ويبكي معه أصحابه فيذكر به ويتفجع عليه وكأنه يقيم عليه مأتمه. فما أحرى بالمؤمنين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك، وقد قال الله تعالى لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلتتصل مجالسنا، مجالس الرثاء الحسيني، بمجالس النبي والأئمة الأطهار، ونحن نقرأ فيها مخاطبين الحسين صلوات الله عليه.
يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم.
أيها الأخوة والأخوات، إذن يتضح مما تقدم أن مودة أهل بيت النبوة عليهم السلام التي أمرنا بها القرآن الكريم تشكل أهم الدوافع لإقامة المجالس الحسينية على مدى التاريخ الإسلامي، وهذا ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وجسده بنفسه الشريفة وهو يقيم مجالس العزاء للحسين قبل استشهاده عليه السلام.
وعند هذه النقطة ينتهي مستمعينا الأفاضل لقاؤنا بكم في ثالثة حلقات برنامج تاريخ المجالس الحسينية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم، وأنتم تعظمون شعائر الله بإقامة المجالس الحسينية والمشاركة فيها.
إلى لقاء مقبل نستودعكم الله.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
شلون نخبط بدمعك شلون الخيل تربط خدرك شلون الماي جفاجرك شلون الماي جفاجرك
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فتوقف عند مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام، وبين أسلوبه في مواجهة تلك المؤامرة حتى أفشلها. فقرر المأمون العباسي اغتيال الإمام سلام الله عليه. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
شهادة الإمام الرضا عليه السلام. لقد جعل المأمون علي بن موسى الرضا متمتعا بالإمكانات والمكانة المرموقة، لكن الجميع كانوا يعلمون أنه هذا الولي للعهد صاحب المقام الرفيع لا يتدخل في أي من أعمال الحكومة، ويمتنع برغبته عن كل ما يرتبط بجهاز الحكم. وكانوا يعلمون أيضا أنه ولي العهد بذلك الشرط، أي عدم تدخله بأي عمل من الأعمال. المأمون سواء في رسالة أمر تسليم ولاية العهد أو في كلماته وتصريحاته الأخرى، كان قد مدح الإمام عليه السلام بالفضل والتقوى، وأشار إلى نسبه الرفيع ومقامه العلمي المنيع، بعد أن كان قسم من الناس لا يعرف سوى اسم الإمام عليه السلام، حتى أن مجموعة من الناس كانت قد ترعرعت على بغضه. أصبح الإمام عليه السلام في غضون سنة يعرف عند الناس بأنه شخصية تستحق التعظيم والإجلال واللياقة لاستلام الخلافة، فهو أكبر من الخليفة المأمون سنا، وأغزر علما وتقوى، وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم وأفضل. وبعد مضي سنة ليس فقط لم يستطع المأمون أن يكسب ود ورضا الشيعة المعارضين بجلب الإمام عليه السلام إلى قربه فحسب، بل إن الإمام عليه السلام قام بدور أساسي في تقوية إيمان وعزيمة وروحية أولئك الشيعة الثائرين. وعلى خلاف ما كان ينتظره المأمون، ففي المدينة وفي مكة وفي أهم الأقطار الإسلامية لم يقذف الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بتهمة الحرص على الدنيا وحب الجاه والمنصب، ولم يخب نجمه الساطع، بل على العكس من ذلك تماما ازداد احترام وتقدير مرتبته المعنوية لدرجة فتح الباب أمام المادحين والشعراء بعد عشرات السنين ليذكروا فضل ومقام آبائه المعصومين المظلومين. وخلاصة ما نريد قوله إن المأمون في هذه المقامرة الكبرى فضلا عن أنه لم يحصل على شيء فإنه فقد مكاسب كثيرة وكان على طريق خسارة ما تبقى له. بعد مضي سنة على تسلم الإمام عليه السلام ولاية العهد وأمام هذا الواقع الذي أشرنا إليه، شعر المأمون بالهزيمة والخسارة. ولكي يعوض عن هذه الهزيمة ويجبر خطأه الفاحش، وجد نفسه مضطرا بعد أن أنفق كل ما لديه واستنفد كل الوسائل في مواجهة أعداء حكومته الذين لا يقبلون الصلح، أي أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، إلى أن يستخدم نفس الأسلوب الذي لجأ إليه دوما أسلافه الظالمون والفجار، أي القتل. لكن كان من الواضح عند المأمون أن قتل الإمام عليه السلام الذي يتمتع بهذه الموقعية العالية والمرتبة الرفيعة ليس بالأمر السهل. والقرائن التاريخية تدل على أن المأمون قام بعدة إجراءات وأعمال قبل أن يصمم على قتل الإمام عليه السلام، لعله من خلالها يسهل أمر قتل الإمام عليه السلام ويحد من خطورته وحساسيته. ولأجل ذلك لجأ إلى نشر الأقوال والأحاديث الكاذبة عن لسان الإمام كواحدة من هذه التحضيرات. وهناك ظن كبير بأن نشر الشائعة التي تقول إن علي بن موسى الرضا عليه السلام يعتبر كل الناس عبيدا له بهذا الشكل المفاجئ فيما روي لم يكن ممكنا لولا قيام عمال المأمون بنشر هذه الافتراءات. وحينما نقل أبو الصلت هذا الخبر للإمام قال الإمام عليه السلام: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت شاهد بأني لم أقل ذلك قط، ولا سمعت أحدا من آبائي عليه السلام قاله قط، وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمة وأن هذه منها. إضافة إلى هذا الإجراء، كان تشكيل مجالس المناظرات مع أي شخص لديه أدنى أمل في أن يتفوق على الإمام واحدة من الإجراءات التي مارسها المأمون. ولما كان الإمام عليه السلام يتفوق ويغلب مناظريه من مختلف الأديان والمذاهب في كافة البحوث، كان يذيع صيته بالعلم والحجة القاطعة في كل مكان. وفي مقابل ذلك كان المأمون يأتي بكل متكلم من أهل المجادلة إلى مجلس المناظرة مع الإمام، لعل أحدا منهم يستطيع أن يغلب الإمام عليه السلام. وكما تعلمون فإنه كلما كانت تكثر المناظرات وتطول، كانت القدرة العلمية للإمام عليه السلام تزداد وضوحا وجلاءة. في النهاية يأس المأمون من تأثير هذه الوسيلة، وحاول أن يتآمر لقتل الإمام عليه السلام كما تذكر الروايات من خلال حاشيته وخدم الخليفة. وفي إحدى المرات وضع الإمام في سجن سراخس، وهي منطقة في شمال شرق إيران، لكن هذا لم يكن نتيجته إلا إيمان الجلاوزة والسجانين أنفسهم بالمقام المعنوي للإمام عليه السلام. وهنا لم يجد المأمون العاجز والغاضب أمامه في النهاية وسيلة إلا أن يسمم الإمام وبنفسه من دون أن يكلف أي أحد بذلك، وهذا ما قام به فعلا. ففي شهر صفر من سنة 203 للهجرة، أي تقريبا بعد سنتين من خروج الإمام عليه السلام من المدينة إلى خراسان، وبعد سنة ونيف من صدور قرار ولاية العهد، قام المأمون بجريمته النكراء التي لا تنسى، وهي قتل الإمام عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي. فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي. حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعنائي. فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة، فإنك من طين خلقت ومائي. لعلك تلقى أمر ربك شاكرا، وقل امرؤ يرضى له بقضائي. ولله نعماء علينا عظيمة، ولله إحسان وفضل عطائي. وما الدهر يوما واحدا في اختلافه، وما كل أيام الفتى بسوائي. وما هو إلا يوم بؤس وشدة، ويوم سرور مرة ورخائي. وما كل ما لم أرجو أحرم نفعه، وما كل ما أرجوه أهل رجائي. أيا عجبا للدهر، لا بل لريبه يخرم ريب الدهر كل إخائي. وشتت ريب الدهر كل جماعة، وكدر ريب الدهر كل صفائي. إذا ما خليلي حل في برزخ البلا فحسبي به نائيا وبعد لقائي. أزور قبور المترفين فلا أرى بهاء وكانوا قبل أهل بهائي. وكل زمان واصل بصريمة وكل زمان ملطف بجفائي. يعز دفاع الموت عن كل حيلة ويعيا بداء الموت كل دوائي. ونفس الفتى مسرورة بنمائها وللنقص تنمو كل ذات نمائي. وكم من مفدى مات لم ير أهله حبوه ولا جادوا له بفدائي. أمامك يا نومان دار سعادة يدوم النمى فيها ودار شقائي. خلقت لإحدى الغايتين فلا تنم وكن بين خوف منهما ورجائي. وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا ولكن كساه الله ثوب غطائي. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
كيف لو ناري الخيام